بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي من علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل. استعين بالله ونستفتح المجلس التاسع أظن من معالجة القرآن لنفوس المصلحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا على خير، وهو الثالث في سورة الممتحنة، أليس كذلك؟ مؤملين أن يمن الله سبحانه وتعالى علينا بالمرور على أكثر الآيات القرآنية التي لها تعلق بمعالجة نفوس المصلحين، وكل هذا إيمانا بمبدأ أن القرآن اعتنى واهتم بمعالجة وبناء النفس المصلحة أكثر من معالجته واهتمامه ببناء الطرق والقوالب والوسائل الإصلاحية، وأن من الإشكالات الموجودة والمتكررة إشكال التركيز على القالب أيا كان، على الوسيلة أيا كانت، والتنازل عن شروط النفس المصلحة، واختلال كثير من المسارات بناء على ذلك. استعينوا بالله. اليوم الآية الأولى في هذا المجلس في سورة الممتحنة هي قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالم. الدرس الأول مستفاد من هاتين الآيتين فيما يتعلق بالمصلحين هو أنه ينبغي للمصلح اقتداء بالمنهج القرآني أن إذا أطلق أحكاما فيها حض وتشديد، يعني حظ على فعل شيء وتشديد في تركه أو على تركه، وكان هناك ما يمكن أن يدخل في هذا الحظ أو في هذا التشديد وليس مقصودا أن يدخل عند الموجه، الدرس المستفاد هو أن يكون هناك بيان واستثناء وفك للملتبسات. وذلك أن هذه السورة ابتدأت بها: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وختمت الآية الأولى بقوله سبحانه: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، وفي وسطها عتاب تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ثم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، وثم الذكر في إبراهيم والذين معه وكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. هذا خطاب شديد. حصل أن بعض الصحابة وتحديدا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها جاءت إليها أمها وهي مشركة من مكة زائرة، فترددت في قبول إضافتها وإكرامها حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مشركة. قالت: أفأصل أمي؟ فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فكان هذا التفصيل بعد ذاك الحض والتشديد هو بيان فيما يمكن أن يلتبس فيفك فيه الالتباس. فالدرس الذي يستفيده المصلح من ذلك هو أنه في خطابه واتباعا للمنهج القرآني في توجيهه في دعوته يجب عليه أن يفصل ويبين ما يمكن أن يفهم، أن يدخل فيه صورة ليست مقصودة في الخطاب مثل ما حصل في ذلك الخطاب، خاصة لو كان خطاب شديدا ومؤكدا ومغلظا. الدرس الثاني المستفاد من هذه الآية والتي بعدها: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، الدرس الثاني هو ضرورة أن يربى المصلح على التفريق بين درجات السوء، وأن لا يربى ولا يعلم على أن يحكم بالجملة ويتعامل بالجملة مع من يشتركون في صفة معينة، صفة سيئة. من يتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى سواء في هاتين الآيتين أو في بعض الآيات الأخرى سيجد أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل الكفر درجة واحدة وإنما يجعله درجات، ولا يجعل التعامل مع الكفار على مرتبة واحدة وإنما يجعله على مراتب ومقامات. وهذا يربي المصلح على التمييز والتفريق وعلى عدم الحكم بحكم دفعة واحدة هكذا دون تمييز. تجد أنت مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى بل في هذه السورة تجد قوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي لا تتزوج الكافرات. وتجد في آية أخرى إباحة الزواج بنوع من الكافرات أو بصنف من الكافرات وهن من أهل الكتاب، واضح؟ وتجد أنه قد حرم أكل الكفار، ذبيحة الكفار، وأبيح طعام أهل الكتاب. وتجد أن حتى في العذاب الله سبحانه وتعالى لا يذكر العذاب على درجة واحدة في النار، ليس كذلك؟ لذلك تجد في بعض الآيات فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، واضح؟ فهنا لا ينهاكم عن الذين عن الذين إنما ينهاكم عن الذين عن الذين. أنت هنا تتربى على وإن كانوا كلهم مشركين، وإن كانوا قد كفروا بالله وبرسوله، إلا أن درجاتهم تختلف والتعامل معهم يختلف بحسب بعض الصفات الزائدة على مطلق الكفر وعلى مجرد الكفر، وهذا يختلف كثيرا عن التعامل بطبقة واحدة وبدرجة واحدة وبكتلة واحدة من الأحكام. وإذا رزق الإنسان التفريق بين المقامات والدرجات فإنه يكون قد رزق فقها في الدين. الدرس الثالث المستفاد من هاتين الآيتين هو أن من أعظم أو من أشد الصفات الموجبة للمفارقة والمعاداة والبغضاء والابتعاد والمفاصلة هي المقاتلة في الدين والإخراج من الديار، يعني التشريد، أو المظاهرة على ذلك، المعاونة على ذلك. وإذا لم يكن في قاموس المصلح أن هذه الأعمال من أشد الأعمال قبحا وأسوأها فيما يمكن أن يوجد من البشر، وأنها من أعظم ما يميز به بين من ينبغي التعامل معه برفق وببر وبإحسان وبين من ينبغي أن يعامل بعداء وغلظة وشدة، إذا لم يميز أو لم يكن في قاموسه أن هذه الصفات هي من أهم وأشد ما يوجب ذلك، فإنه يفتقد لواحد من المعايير الكبرى في الإسلام، وبناء على ذلك، وهذا درس مهم جدا، بناء على ذلك يجب أن يسقط من الأعين من كان لابسا ثوب الإصلاح أو ثوب كذا وهو يتهاون في هكذا قضية، فضلا عن أن يكون مشاركا مع أعداء الإسلام في إخراج المستضعفين من ديارهم وفي أو المظاهرة على إخراجهم أو نحو ذلك. بمعنى أن هناك من الناس من يعتبر مثلا المعايير الحساسة لديه التي توجب المحبة أو البغض، هذا الآن لا أتكلم عن مقامات المشركين، أتكلم فيما بين المسلمين الآن، تمام؟ هو هل هذا المسلم على اعتقاد صحيح في أبواب الأسماء والصفات وفي أبواب القدر والإيمان، ثم بعد ذلك لا يضره ما الذي عمل ليس لا يضره بمعنى أنه لا يعتبر شيئا، ولكن لا يعتبر أن هناك ذنبا أكبر من الانحراف العقدي النظري. جيد؟ وتجده يتهاون، ربما بعضهم يتهاون في الاقتراب من هذه الصفات السيئة جدا، وذلك أنه قد وجد أناس ممن يلبس ثوب الإسلام وثوب أحيانا العلم والدعوة، ولكنه يقع في مثل هذه الأعمال التي وصف الله بها المشركين من الإخراج من الديار أو المظاهرة على الإخراج من الديار. واضح؟ فالمعيار الحساس الذي ينبغي أن يرتفع عند الإنسان المسلم هو أين أنت أو أين موقفك من أعداء الإسلام؟ أين موقفك من أعداء الإسلام؟ ولذلك هناك عبارة هو ابن عقيل أظن، نسيت، عبارة مشهورة، لو أحد منكم كتب مواطأتهم لأعداء الشريعة كذا، بس واحد يكتب مواطأتهم أعداء الشريعة، إنه هذه العبارة منصبة على قضية هذا المعيار. إنه فهمتوا الفكرة اللي بوصلها ولا ما فهمتوها؟ اي من عقيل، اعطيني هذا، خلينا نقرا العباره. العباره كاشفه عن موضوع المعيار. طيب الشاهد هو ان هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن اناس من المشركين، قاتلوكم في الدين، اخرجوكم من دياركم، او ظاهروا على اخراجكم، أن هذه الصفات يجب أن تبقى في قاموس المسلمين من أشد الصفات الموجبة للعداوة والبغضاء والمفاصلة والمقاطعة. واضح؟ إنما ينهاكم الله، شوف، إنما ينهاكم الله، شو التغليظ، عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وكأنه لا ظالم إلا هؤلاء، وكأنه لا ظالم إلا هؤلاء. العبارة هي نقلها ابن مفلح في الأداب الشرعية عن ابن عقيل، قال، وهي عبارة صياغة معيارية في نفس المنطق هذه: إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم بلبيك اللهم لبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. طيب، فلذلك يجب أن يبقى ويظل من المعايير الفاعلة لدى المصلحين هي مدى اقترابهم أو ابتعادهم، مدى أو وجهة وبوصلة توجه وجوههم أو استدبارهم لمن اتصفوا بهذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من المقاتلة في الدين والإخراج من الديار أو المظاهرة على الإخراج. فمتى وجدت الإنسان يتسامح مع من هكذا صفته، فمهما لبس من عباءة فهي عباءة سيئة، فهو على حال سيء ولو كانت العباءة التي يتذرع بها صحيحة أو صالحة. هذا لا يعني أن يظلم هؤلاء أو شيء، ولا يجري منكم شنعان قوم، لكن الأصل في الموقف هو موقف العداء والمفاصلة وما إلى ذلك. طيب، هذا الآن الدرس الثالث من هاتين الآيتين. ثم الآية التالية في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم أو الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الآيات من أكثر الآيات أو من أعظم الآيات القرآنية إبرازا لحق المرأة ومكانتها ودورها وإمكان ما يمكن أن تعمله المرأة أو أن تحمله من مسؤولية. أما من جهة المكانة، إثبات المكانة، فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صالح المشركين في الحديبية، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صالح المشركين في الحديبية كان من الشروط في الصلح والذي شعر المسلمون بسببه بالضيم أن من جاء من الكفار مسلما إلى المدينة في ظرف ذلك الصلح أنه يرد إلى، يعني لا يقبل في المدينة. و طيب هذا الآن الشرط، تمام. حصل بعد الصلح، طبعا حصل أثناء الصلح أن جاء تعرف أبو جندل ابن سهيل فطلب النبي صلى الله عليه وسلم وألح على أبيه أن يجيز أبا جندل فقط، أبا وهذا زاد من المسلمين زاد من الشعور عند المسلمين الشعور السيء أو السلبي أو الحنق أو الحنق أو الضيم. وتعرفوا عمر بن الخطاب لما جاء في قدر رسول الله لسنا عن الحق وهم عن الباطل لما فعلنا من نعطي الدنيا في ديننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست عصية كذا إلى آخره. طيب بعد ذلك جاءت مؤمنات مهاجرات من مكة فررنا إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح، بعد أن ذكر هذا الشرط، وجاء أزواجهن يطالبن بهن، وحتى ذكر في بعض الروايات أنه لم يجف الحبر بعد حبر المعاهدة، والمطالبة الآن بالنساء بناء على الشرط. فجاءت هذه الآيات ناسخة لذلك الشرط من جهة النساء فقط. إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، بعضهم قال إنه لأن الشرط كان مجملا وكان بصيغة المذكر، يعني كان في مساحة إنه يتم الاستثناء، كان هناك مساحة أن يتم الاستثناء. أيا كان التوجيه، هذه الآية من أعظم الآيات التي تبرز استثنائية المرأة من جهة حقها ورعايتها وحمايتها وصونها في الشريعة الإسلام، في الشريعة الإسلامية. الشرط باق لكن بالنسبة للنساء لا، الشرط باق لكن بالنسبة للنساء لا. وهذا توجيه رباني وتدخل إلهي في توجيه هذا الشرط أن لا ترجع المؤمنات إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، رجعوا لهم مهورهم، المهر اللي دفعوا الكافر زوج هذه رجعوا لهم إياه، لكن أن ترجع هي لا. والدرس المستفاد، وكم الدرس يعتبر الرابع؟ الدرس المستفاد من هذا هو أنه يجب أو من المهم أن يراعى جانب المرأة في السياق الإصلاحي، من المهم أن يراعى جانب المرأة في السياق إصلاح. فهذه آيات خاصة نزلت في شأن المرأة وفي استثناء، في استثناء نزل في حق المرأة، لذلك هذا ترى في الأصول أحيانا يذكرونه مثال على نسخ السنة بالقرآن. بعضهم قال هذا من أصدق الأمثلة على ذلك. على أي حال، الدرس المستفاد هو مراعاة ضرورة الاهتمام ومراعاة بعض الجوانب أو الأحكام أو الأمور المتعلقة بالمرأة في السياق الإصلاحي. الدرس التالي وهو مرتبط به هو أنه يمكن للمرأة أن تقوم ببعض الأعمال الكبيرة التي قد يكون فيها خطر وقد يكون فيها تلف أحيانا، لكن الشريعة تقرها وتعتبر هذا من الأمور المستحسنة إذا كان في سياق أن تحافظ على دينها وتنجو به، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أقر هجرتهن ووصفهن بالمهاجرات، وهن كن قد انفلتن منفردات عن أزواجهن فسافرن بلا محرم وبلا حماية وبلا شيء، هربا من مكة إلى المدينة. جيد؟ والله سبحانه وتعالى يقر فعلهن ويلقبهن بالمهاجرات. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. طيب، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. كيف يعلموهن مؤمنات؟
صادقات. الموضوع
كيف؟ كيف؟ سؤالي هن كيف؟
بس موجود هون.
إيش؟ أحسنتم إيمان بالشروط التي في آخر آية، في الآية الأخيرة اللي هي إيش؟ أيوة تمام. يعني امتحانهن، كان النبي صلى الله عليه وسلم امتحانهن بتلك الآية. جيد؟ امتحانهن بتلك الآية. فإذا أقررنا وحتى في بعض الروايات أنه لم تخرجنا بغضا لأزواجكن مثلا، يعني عشان ولا حبا أو عشقا أو إيش قال، عبارة مثل هذه، يعني إنه أيوة إنه شوقا أو عشقا لشخص آخر في المدينة. تعرفوا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. هنا بالعكس، من كانت هجرتها إلى رجل تنكحه. واضح؟ أيوة. والإقرار بهذه الشروط، أي لا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا ولا دون ولا إلى آخره. تمام؟ طيب، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم، إلى آخره. طيب، الدرس كم احنا أخذنا؟ خمس. الدرس الخامس، ها؟ الدرس السادس؟ لا، هذا ما أخذنا فيه درس.
خلنا درسين، قلت هذا الخامس وبعدين قلت هذا.
أنا بس فسرت الآية الحين هذه النقطة. غير؟
لا
تفسير لسه ما أخذت. لما تيجي يبايعنا كان رح نأخذ عليها هذا. طيب، المهم الدرس الخامس هو أنه ينبغي على المصلح أن لا تحمله العداوة على من هم أعداء حقا، أو لمن هم، لا تحمله العداوة لمن هم أعداء حقا ومعتدين، ومن تطبق عليهم الآية التي بالأعلى، لا يحمله ذلك على ألا يكون هناك إعطاء للحقوق. واضح؟ وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا، اللي هو إيش أنفقوا؟ المهور. واضح؟ فالسياق فيه إثبات، لأنه وهذا العدل الذي يؤسسه القرآن. يعني أنت أخرجت من ديارك وفعل بك وفعل بك وفعل بك، عادة تكون النفس مشحونة للانتقام، صحيح؟ القرآن يبقي على هذه الجدوى متقدة، هي جدوى البغض والعداء لأعداء الإسلام الذين أخرجوكم وقاتلوكم. تعرف في الآية أصلاً يخرجون الرسول وإياكم، الأهم أنهم أخرجوا الرسول، ومع ذلك تجد الإسلام يضع لبنات اتزان واعتدال في أتباعه، بحيث أنه المصلح لا تأخذه ردة الفعل فينسى الحقوق التي تجد في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. واضح؟ وهنا وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا. طيب ثم الآية اللي هي آية البيعة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. الدرس السادس المستفاد من هذه الآيات بالنسبة للمصلح هو أن هناك قضايا مركزية، قضايا مركزية من جهة الالتزام العملي بالإنسان المسلم يجب أن تعطى حقها من التأكيد والتغليظ والمركزية، بحيث أنها تستحق أن تفرد وتذكر في مثل هذا السياق الذي هو في سياق أنه إذا أقررتم بهذا ستقبلون، ستقبلنا، وإذا لم تقررنا به فلن تقبلنا، اللي هو إيش؟ أنه لا يشركنا، لا يسرقنا، لا يزنينا، لا، هذه قضايا معينة. جيد؟ وأنت تتخيل حين مثلا يكون الصيغة مثلا كالتالي، أنه تبايعنا رسول، هل تبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا وكذا وكذا، ويكون نتيجة ذلك أنه تقبلنا مهاجرات المؤمنات في المدينة أو لا تقبلنا بناء على إقراركن بهذه الشروط، ثم تكون هذه الشروط هي من الأمور المعروفة في الإسلام، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يعني تحريم الزنا في الإسلام معروفا، وكونها مؤمنة المفترض أنه إيش؟ أنها تعرف هذا وأنها لن تزني، أليس كذلك؟ وعلى أن لا يشركنا بالله شيئا، هو مدام أنها مؤمنة فهي إيه؟ الدرس المستفاد هو، الدرس المستفاد هو المصلح يعزز من قيمة المركزيات ولو كانت واضحة، يعزز من قيمة المركزيات والأمور المهمة ولو كانت واضحة. وهذا فخ قد، يعني نسيان هذا فخ قد يقع فيه بعض الناس حتى في السياق الإصلاحي، البحث عن الأطراف وعن الجديد وعن المعلومات، الدقائق، الفوائد، لا هذه قضية في غاية الأهمية. الدرس السابع هو قيمة الإيمان والالتزام العملي به بموجباته ومقتضياته، قيمة ذلك في ترتب الأحكام، أحكام القبول وعدمه، أحكام النصرة وعدمها، وليس بناء على صفات أخرى هي أقل اهتماما أو أقل نظرا في عين الشريعة. مثلا لم تقل الآية إذا كان عندهن بعض الصفات المهارية التي يمكن أن تنفعكم فاقبلوهن، وإذا لم تكن، يعني معايير القبول هنا، فإن علمتمهن مؤمنات هذا أعلى شيء، هو المعيار الأكبر الذي تستحق لأجله هذه المرأة أن يأتي وحي من الله سبحانه وتعالى يستثنيها من الشروط تلك ويجعلها مقبولة في ذلك المجتمع. إن علمتمهن مؤمنات أعلى معيار، أعلى شيء يمكن أن يكون تذكرة العبور. طب لو كانت مؤمنة بس ضعيفة وما عندها مهارات ولا قدرات ولا تعرف تلقي ولا عندها خطابة ولا يمكن تكون داعية ولا يمكن تكون تقبل؟ طب لو كانت عندها مهارات وقدرة وتعرف مدري إيش وعندها أموال ويمكن تنفع المسلمين بأموالها بس غير مؤمنة، ما تقبل ما تقبل. فالشرط الذي علق به الأمر هو إن علمتمهن مؤمنات، إن علمتمهن مؤمنات. طيب الدرس السادس إيش كان اللي قبل هذا؟ أي كيف عززت هذه القضايا؟ أفردت وذكرت في سياق بيعة وسياق قبول، وسياق قبول للمؤمنات أو لهجرتهن إلى المدينة. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. طبعا قبل أن أذكر الدرس، هو اختلف المفسرون في قول الله سبحانه وتعالى من كما يئس الكفار من أصحاب القبور، هل معنى الآية هنا إنه كما يئس الكفار الأحياء من التقاء بأصحاب القبور الكفار الأموات لأنهم لا يؤمنون بالبعث، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، أو يكون المعنى أن تكون من هنا مبين يعني إنه كما يئس الكفار الأموات، الكفار من أصحاب القبور، الكفار في كفار من الأحياء وفي كفار من الأموات، تمام؟ فكما يئس الكفار من الأموات، ها؟ الذين هم أصحاب القبور، كما يئسوا من الآخرة، كما يئسوا من الآخرة. ميزة التفسير الثاني هذا إنه ما يجعل فيه تكرار للمعنى، إنه لا تتولوا قوما قد غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة. منهم اللي يئسوا؟ الكفار الأحياء. كما يئس الكفار من أصحاب القبور، طب الكفار هنا إيش هم؟ الأحياء. هذا على قول الأول، فقد يئسوا اللي هم الكفار الأحياء من الآخرة كما يئس الكفار الأحياء من أصحاب القبور الأموات لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فيصير المرد إلى لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالآخرة. فالثاني التفسير الثاني لعله أقرب، أنه قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي حين عاينوا العذاب ورأوا نتيجة أعمالهم في قبورهم يئسوا من الآخرة. وهناك قول ثالث أيضا يتجاوز التكرار، مين يقدر يعرف؟ ها؟ ما أقول لك فيه، من رفي غيره؟ قول ثالث أيضا يتجاوز إشكالية أن يكون المعنى مكررا. أصحاب القبور والانتفاع من القرآن والعودة؟ لا. طيب لا تتولوا قوما غضب الله عليهم اللي هم اليهود المغضوب عليهم الذين كرر في القرآن وصفهم بأنهم مغضوب عليهم، كفار يهود وكفار مشركون، أي كفار يهود وكفار مشركون. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم اللي هم اليهود قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار المشركون من أصحاب القبور. يشكل على هذا القول أن اليهود لا ينكرون الآخرة، والآية تقول قد يئسوا من الآخرة، وحصل توجيه لهذا المعنى وأنه اليأس قد لا يكون هو يأس اعتقادي بقدر ما هو إلى آخره. فيمكن مراجعة هذا بتفصيل في التحليل والتنوير من عاشور رحمه الله تعالى. طيب الدرس المستفاد وهو كم؟ ثامن. الدرس المستفاد هو أن المصلح يحتاج دائما إلى التذكير بالمهيجات التي تحمله أو بالمعاني والصفات التي تحمله على إدراك قبح الأعمال المنهية عنها وحسن الأعمال المأمور بها. ما وجه ذلك؟ نعرف أنك عم تفكر. ما وجه ذلك؟
بيان السبب في أمرهم أو نهيهم عن توليهم عن تولي الكفار.
فين في الآية؟ فين؟
لأنهم يأسوا من الآخرة فلا يتكفوا أساساً.
أول شيء غضب الله عليهم، يعني كيف تتولوا قوما أنتم تعبدون الله سبحانه وتعالى ترجون رحمته وهؤلاء غضب الله عليهم؟ يعني أن تصف أناسا فتقول بني فلان هذا شيء، أنا أقول لك مثلا لا تطع بني فلان وهؤلاء بني فلان يكونوا كفار، تمام؟ هذا لا يهيجك أو لا يحملك على امتثال الأمر كقولي لا تطع من غضب الله عليه، وإن كان هو يحمل بطاقة هوية شخصية تعرفه باسمه وبنسبه. واضح الفكرة؟ فحين يقال لا تتولى أو لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، هذا بيان لما يعين المؤمن على امتثال هذا الأمر، وأنك إذا كنت كانت القضية، لأنه شوف يا جماعة هي في نفس السورة، في نفس السورة إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أليس هذا هو الحامل لكم؟ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، طيب لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. إذا كان سبب التزامكم وتمسككم وخروجكم هو ابتغاء مرضاتي، الله يقول ابتغاء مرضاتي، فأولئك أنا غضبت عليهم، فكيف توالونهم؟ واضح الفكرة؟ لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. اليوم الدرس المستفاد كنموذج عملي هو أنه الإنسان لما يذكر مثلا تذكر بعض الاتجاهات الفكرية سواء الحادية التي لا أو لا تؤمن، إما أن تنكر الخلق أو تنكر الأمر، سواء كانت منكرة للخالق أو منكرة لأوامره، المفترض أن المصلح يذكر الصفات الموجبة أو المعينة لمن يدعوهم، معينة لهم على مثلا أنت بتقول الاستعلاء الثقافي الإسلامي على الثقافة الغربية، تمام؟ ممتاز، والله كلام حلو، بس لما تقول بس الثقافة الغربية أنت وصفتها بس الثقافة الغربية، لا، أذكر بعض المحركات السلبية التي، بعض المظاهر السلبية التي كذا، ويكون هذا منك امتثالا للهدي القرآني أصلا في ذكر مساوئ الاتجاهات الأخرى، كقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، ترى حميتهم جاهلية، حميتهم جاهلية، أما أنتم حميتكم لله سبحانه وتعالى. وهكذا هنا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فواحدة من موجبات أو معينات المؤمن على امتثال الأمر باستصحاب الآية الأولى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أن تبتعد عمن غضب الله عليهم. واضح الفكرة؟ وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن، بل وواضح من المقاصد القرآنية قول الله سبحانه وتعالى ولتستبين سبيل المجرمين، هذا مقصد قرآني. ولذلك قد يقدر الله بعض الأقدار التي تؤدي إلى زوال أرواح بعض المؤمنين وإصابة بعضهم وحزن كثير منهم وحصول الغم لديهم، ويكون من أعظم الحكم في ذلك هو أن يتميز الطيب عن الخبيث، تميز الطيب عن الخبيث. فواحدة من أعظم المعينات على امتثال الأوامر الإلهية هي إدراك تعزيز حسنها وإبراز حسن إبراز حسنها وإبراز مساوئ من لا يمتثل أو الاتجاهات التي لا تمتثل هذه الأوامر. وهنا لا يكون الإسلام مجرد رأي يوضع على طاولة أو خيار من الخيارات التي يمكن أن يصطحبها الإنسان في الحياة، ما يكون بهذه المثابة. وإذا كان بهذه المثابة فلا معنى لإتعاب النفس في التزام التكاليف والابتعاد عن المحرمات وإلى آخره، إذا كانت القضية هي واحد من الخيارات، يعني واحد من الخيارات وليس. بينما كلما تميز الإسلام في عين المرء، في عين ابنه، وعرف محاسنه وعرف خطورة تركه ومساوئ تركه، كان ذلك أدعى لأن يتمسك بحدوده. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.